بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد فماذا أقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا ربي، اللهم آمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، حيثما كنتم في مشرق أو في مغرب، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. الحقيقة السؤال الأول في هذه الحلقة سؤال استراتيجي محوري جوهري مهم جدا، سؤال من جهة دعوية مركزية يقع تحت لوائها ما يزيد عن 25 مسجدا، يسألوننا ونحن على مشارف استقبال شهر ربيع الأول عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهل يمكن أن يسمح بهذا في مساجدنا، وماذا نفعل؟ العالم من حولنا يحتفل بالمولد النبوي، كبرى المؤسسات الدعوية والتعليمية في العالم الإسلامي وكبريات الجامعات الإسلامية. أنا أحكي لك السؤال هكذا، يعني كذلك يفعلون، ورد العامة عما ألفوه من مشايخهم وعلمائهم أمر عسير، وفرض رأي واحد واجتهاد واحد في مثل هذا المجتمع المفتوح أمر عسير. فالسائل يقول دبرونا أفتونا مأجورين. نقول له يا رعاك الله، أولا نبدأ بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره أصل عظيم من أصول دين المسلمين. لا يثبت دين الإسلام ولا عقده إلا باستيفائه، فلا يؤمن أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذه مسلمة، المحبة والتوقير والتعظيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تقضوا حتى يقضي. إذا عود أمر ورسول الله موجود بيننا ينبغي أن تصمت الأفواه كلها، فلا يتكلم أحد بين يديه ولا يسبقه أحد بقول. وبعد مماته لا ينبغي أن يسبق أن نقدم بين يدي سنته، لأن البديل من سنته وهديه الهوى. أي والله البديل هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الحمد لله الذي جعلنا على طريق قاصد. كنت أشرح سورة الشورى اليوم لبعض إخوانكم في فيرجينيا، قفت عند قول الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لقد جاءت بعد أن ذكر الله جل جلاله أنه بين لعباده من الدين ما تستقيم به أمور حياتهم، وحذرهم من التفرق في الدين الذي يوجب لهم الهلكة، ثم قال بعدها الله لطيف بعباده. من لطفه بهم أنه بين لهم ما يهديهم، وأنه حذرهم مما يهلكهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الذين افتقدوا هذا المنهج مثلهم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فإما يأتينكم مني هدى فمن استقام على أمر الله واستجاب له لا يضل ولا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يبقى هذه نقطة محورية، لكن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، هذا مقتضى الإقرار له بالرسالة، مقتضى الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى ولد؟ يقينا يوم الاثنين، هذا متفق عليه، لم ينازع في هذا أحد من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، فقد سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، حيث رواه مسلم في الصحيح. ومن ثم يسن صيام يوم الاثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشكرا لله على نعمة ميلاده في هذا اليوم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم صام شكرا لله على نعمة ميلاده، فقال يوم ولدت فيه، من أسباب صومه أنه يوم ولد فيه ويوم أنزل عليه فيه القرآن الكريم. ونحن أهل الدين إن شاء الله نفعله مرة كل أسبوع وليس مرة كل عام، نحن لا نحتفل مرة كل عام بل كل أسبوع نصوم يوم الاثنين، ونستحضر هذه النية الجميلة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد، والشكر لله على نعمة بعثته ونعمة ميلاده صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من حيث اليوم، من حيث الشهر. أما شهر ميلاده وتاريخه من هذا الشهر فهذا موضع جدل كبير بين أهل العلم، وإن كان جمهور المعاصرين على أنه الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أنا أقول لك موافقة لطيفة، من العجيب أن 12 ربيع الأول هذا العام يوم سبت، ارجع للكالندر يوم سبت، فالذين يحتفلون ب 12 ربيع الأول يحتفلون في يوم يعلمون أن رسول الله لم يولد فيه يقينا، يوم صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين لم يولد يوم السبت، أني فقط بين قوسين بارك الله فيه. الاحتفال المذكور بالمولد على هذا النحو لم يعرف في القرون الفاضلة، بل لم ينشأ التكلم به إلا في 105 من الهجرة، ولو كان خيرا لسبقتنا إليه هذه القرون الفاضلة، لأن الله لا يجمع أمة محمد على باطل. أيا كان الأمر، فقد وجد من المعاصرين من يفتي بمشروعيته، وتابعتهم على ذلك بعض المرجعيات الشرعية المعاصرة. ولد من المتأخرين من يفتي بمشروعية هذا الاحتفال، تابعتهم على هذا بعض المرجعيات الشرعية المعاصرة. طب ايه الموقف الرسمي؟ الموقف الرسمي عدم تبني هذه الاحتفالات او الاعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية. اما بالنسبة لمساجدنا فيسلم لكل مسجد ما أراد من ذلك، إن اقتصر الأمر على مجرد كونها مناسبة دعوية وليست مناسبة تعبدية، كالتذكير بشمائل النبوة وسيرته العاطرة صلى الله عليه وسلم، وعدم الدخول في شعائر بدعية ظاهرة، وعدم تخصيصها بعبادة أو نسك اعتبارا لهذا الاختلاف. بالموقف الرسمي أننا لا نتبنى الدعوة إلى هذه الاحتفالات مساجدنا، لأن فيها تعددية فقهية، مسجد مشايخه علماء المذهب الحنفي مثلا، مسجد مشايخه علماء المذهب الشافعي في بلاد الشام مثلا، فلكل بلد مرجعياته، ونحن هنا في مسجدنا نعيش تعددية فقهية مختلفة، فمن المناسب أن نسلم لأهل كل مسجد ما اتفق يعني ما أفتاه به أئمته، فقط نحرس السنة، يعني لا نسمح ببدعة ظاهرة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديئا. لا نسمح بالغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قول البصيرة رحمه الله: وأنا أحب البردة وأتحفظ على بعض أبياتها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هو الحقيقة الغلو ليس فيما قالته النصارى فقط، ما أكثر صور الغلو الأخرى التي قالها غير النصارى. فنحن نعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لقد قال هذا عندما سمع الجارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها: دعي عنك هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لا يستخفنك الشيطان. قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا خلاصة القول أحبتي في هذه القضية، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: سيدة جليلة تقول: صلوات صليتها خارج المنزل وأنا جالسة، كنت أبي أصلي وأنا قائمة، لكن غلبني الحياء ومنعي من الوقوف أمام الرجال، وقد علمت بعدم الجواز لمن له القدرة وأن هذا السبب لا يعتد به، فهل يجب علي إعادة هذه الصلوات؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، زادك الله حرصا ولا تعودي، زادك الله حرصا ولا تعودي. لا تصح صلاتك وأنت قاعدة ما دمت تقدرين على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن ما مضى أرجو أن تعذري فيه بعدم العلم، لأنه لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إذا بلغ إلا إذا بلغ، لقول الله جل جلاله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقول الله جل جلاله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أجل هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه النسخ، لم يبلغه بالقضاء، ما ظل الفترة نسخت الكعبة وجاء الأمر نسخة القبلة وجاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة، ولا يزال بعض المسلمين يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم النسخ، فلم يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهذا دليل على أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ. بعض الصحابة في شهر رمضان فضل يأكل لحد ما شاف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى عقل أبد وعقل أسود وقال أبدا، ربنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى عقلين فضل يأكل 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 لحد ما دينا نورت خالص، يعني بعد الشهر بعد طلوع الفجر بساعة مثلا يدوب الدين كده نورت الدنيا وبدأ يشوف ده من ده. لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة بالقضاء، بل عذره بالجهل صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال ثالث حول بعض المرضى شفانا الله وإياكم لما تعرضنا له في الفترة الماضية، بيقول: أنا محطوطالي على إيدي كده زي مكان آخذ منه الانجكشن الدواء الحقن من غير ما يحتاج الى شكشكتي في كل لحظة، يعني ده مربوط على ايدي علشان اصلي عشان اتوضى، هل يلزمني ان اقول للطبيب 5 مرات في اليوم زل دي علشان خاطر ايه؟ انا عايز اتوضى، زلها وركبها زلها وركبها زلها وركبها، ينفع كده ولا في حل تاني ايسر في الشريعة؟ افتونا يا مشايخنا جزاكم الله خيرا. نقول له: يا رعاك الله، لا يلزمك نزعها بل يجزئك أن تمسح عليها. المسح على الجبائر لمن أصابته جراحة أو أصابه كسر في يده أو ساقه أمر مشروع. في نقطة مهمة جميلة هنا: لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة بخلاف المسح على الخفين، تلبس الخف على طهارة شرط لمشروعية المسح عليه، أما الجبيرة لا يلزم أن توضع على طهارة. طب لماذا؟ لأن أمر الكسور والجراحات يقع بغتة، ليس باختيار الإنسان. فجأة وقع، فجأة انكسر، الحق اربط. طب ده يلحق امتى؟ هيقول لازم تتوضى قبل ما تربط، مش هيلحق يعمل كده. فمن رحمة الله عز وجل ومن توسعته على عباده أنه لم يجعل الطهارة شرطا في الجبائر. وضعها على طهارة مما لا ينضبط وفيه حرج شديد على الناس، قد يترتب على تأخير الجبيرة لحد ما يتوضأ ويطهر ضرر كبير، بل قد يكون مغمى عليه. الأمر الثاني أن المسح عليها إنما كان دفعا لمشقة نزعها. لا يمكن لمسحها لأن نزعها فيه مشقة. نعم، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. ولا يصح قياس الجبير على الخفين، للفرق بينهم واضح. أنت بتلبس الشراب براحتك وانت قاعد ومطمئن ومختار، وليس مرتبطا لا بالمرض ولا بالكسور ولا بالجراحات، يعني قضية مختلفة تماما. لكن انتبه، إن كنت لا تستطيع المسح على الجبيرة لأنك تتضرر بالماء، فإنك تتوضأ وتجتنب المسح على الجبيرة وتتيمم بنية البقعة التي لم يصبها الماء ولا مسحت عليها. أحيانا تبقى منطقة ملتهبة جدا لا تستطيع أن تقربها، لا مسحا ولا غسلا، لا مساس. إذا بلغ الأمر هذا المبلغ توضأ، اغسل أعضاء وضوئك ما عدا المنطقة التي أصابتك، ثم تيمم لهذه المنطقة كأنك تتيمم بنية العضو الذي لم يصبه الماء، فأنت جمعت بين الطهارة المائية والطهارة الترابية. الطهارة المائية لجسمك السليم، والطهارة الترابية للعضو الذي لم تتمكن من لا غسله ولا المسح عليه. حكم جميل ولطيف واضح. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. واحد بيسأل أو واحدة بتسأل بتقول هل طلاق المحاكم يقع؟ الزوجة ترفع قضية خلع على زوجها لأسباب معينة ممكن يتحكم فيها غيابي بالطلاق دون أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق. تسألني يا حبيبي، وأنت مقيم في الشرق ولا مقيم في الغرب؟ إن كنت مقيما في الشرق فالمحاكم الشرعية في بلاد المسلمين لها ولاية التطليق. إذا رفعت القضية أمام محكمة شرعية في الشرق عندها إجراءات فقهية معينة، أصلا دعوى الخلع لا يحكم فيها القاضي إلا إذا حول القضية إلى التحكيم الشرعي وفقا للمذهب المالكي. في جهات تحكيم، مكاتب تحكيم شرعية تابعة للمحاكم، يعرض عليها الزوجان تنظر في أمرهما، ترفع تقرير إلى المحكمة، وبموجب هذا التقرير بيتصرف القاضي. فإن كنت يا سائلي من الشرق فالمحاكم الشرعية في الشرق لها ولاية التطليق، لأنها في الجملة تحكم بالشرع، وهذا آخر ما تبقى من الحكم بالشريعة في بلاد المسلمين. وإن كنت يا سائلي الكريم تسألني من الغرب فهذه محاكم مدنية تحكم يحكمها جرجس، وبالتالي لا علاقة لها بالشرع ولا بالقانون الشرعي. طيب احنا قد يلزمنا ان نتحكم اليها، بل ولا بد لحل العقدة المدنية للطلاق عشان يطلق يعرف يتزوج مرة اخرى، لان التعدد في هذا البلد ممنوع. ما دمت متزوجا على الاوراق بصورة رسمية لا تستطيع ان تتزوج بامرأة اخرى ولو طلقت زوجتك طلاقا شرعيا، فلا دليل لنا من التعامل مع القضايا في هذا البلد. لكن نعلم ان الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للزواج، وتبقى العقدة الشرعية يحلها الزوج او القاضي الشرعي المسلم، يحلها الزوج او القاضي الشرعي المسلم. انتبه لهذا المعنى فإن الذي يملك عقدة النكاح الزوج أو القاضي الشرعي. قاضي المدني بيملك العقدة المدنية فقط. وبذكرك إذا أردت أن تتزوج بيطلب منك أن تأتي بمارج لايسنز إلى المسجد، يعني إذن بالزواج من المحكمة، تأتي به إلى المسجد فيزوجك المسجد من خلال شيخه أو إمامه، ترجع إلى المحكمة لتسجيل هذا العقد. المسجد زوجك والمحكمة وثقت هذا الزواج وأثبتته في ملفاتها وأضابيرها. إذا أردت أن تنقض هذا الزواج تنقض الأمرين معا، تنقض العقدة المدنية من خلال المحكمة والعقدة الشرعية من خلال الجهة الدينية. المسجد الزوج أولا والذي بيده عقدة النكاح، إن أبى وأمسك زوجته ضرارا رجعت إلى المسجد ليتولى لك أمر. لكننا دائما نقول للقائمين على الأمر في المساجد الإسلامية، لا تعجلوا بإصدار وثائق التطليق الشرعية قبل أن تصدر وثيقة التطليق المدنية، لأن الزوج المغاضب سيدخل في خصومة مع المسجد وسيهيج عليه الدنيا بأكملها، فلا تدخل في هذه الخصومة، لا تعرض مركبك الإسلامي لهذه المواجهة مع زوج مغاضب، والشخص في لحظة الغضب يفقد رشده ويفقد حلمه ويفقد عقله، مستعد يطلق النار على أقرب الناس إليه. فانتظر أولا، مهما جاءت الزوجة شاكية باكية يعني آسفة تقول يا سيدتي أمهلينا أمهلك الله، وكم جاءتنا من شكاياتكم أنتم ضيقتم الدين وضيقتم، يا سيدي والله أبدا نحن متفهمون لموقفك آسفون له، لكننا لا نملك حديثنا معك حديث العاجز، لا نملك شيئا في هذه المرحلة حتى تحل العقدة المدنية للزواج أولا، ساعتها نستطيع أن نخدمك ولن نقصر في خدمتك أبدا بحال من الأحوال إن شاء الله. سيدي تقول هل يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر الواقع عليها لفقر الزوج؟ لا شك أنه إذا أعسر الزوج ولم يستطع الوفاء بضروريات الزوجة وحاجاتها كقوت يومها وكسوتها وإيوائها إسكانها ونحو ذلك مما لا غنى لها عنه ولا بد لها منه، كان لها أن تفارقه، لقول الله جل جلاله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس من الإمساك بالمعروف أن يمسكها وهو عاجز عن الإنفاق عليها وتوفير ضرورياتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما. وابن المنذر يقول ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو أن يطلقوا، أي أن يبلغوا الأزواج إما أن ينفقوا على نسائهم وإما أن يطلقوا. أما إن كان يستطيع أن يوفى لها ما لا غنى لها عنه من الضروريات كقوت يومها وكسوتها ومسكن يأويها، فليس الحق في طلب الطلاق لمجرد الترفه أو التوسع، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حسن تبعل المرأة من حسن معاشرتها لزوجها أن تصبر على ما قد يمر به من عسرة عابرة، فإن الدنيا من أحوالها العسر واليسر. حاتم الطائف الجاهلية يقول نعم غنينا زمانا بالتصعلق والغنى، كذا الدهر من عاداته العسر واليسر، فما زادنا فخرا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. فما زادنا فخرا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. وليس من النبل أن تقفز المرأة من سفينة الحياة الزوجية وأن تغرقها عند أول عارض من عسرة، أن أول عبد من محنة يمر بزوج تقفز وتغرق السفينة. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال من روسيا يقول السائل: في بلادنا إذا مات الشخص في كل ليلة جمعة يصنعون بعض الأكلات ويوزعونها بين الأقارب والجيران كي يكون ثوابها للمتوفى، فما حكم الشريعة في هذا الأمر؟ وأحد إخواننا ماتت أمه وأوصت بإقامة هذه الصدقات بعد مماتها، فيسأل أخ: هل أنفذ وصيتها أم لا؟ الجواب يا رعاك الله، إن كان المقصود إحياء ذكرى الأسبوع أو الأربعين أو السنوية فهذا من البدع بلا نزاع. إحياء الأربعين والسنوية بدع محدثات لا أصل لها في دين المسلمين، تقليد فرعوني قديم. لكن إن كان المقصود مجرد الصدقة العامة عن المتوفى ترحما عليه واستجلابا لرضوان الله عليه فلا حرج في هذا، ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات. الوصية بالصدقة وصية مشروعة إن كانت في حدود الثلث ولم تكن اتباعا لمسلسل إحياء ذكرى الأربعين أو السنوية. فهنفرق بين أمرين: إن كان المقصود مجرد الصدقة العامة عن المتوفى فلا حاجة في ذلك، كان المقصود إحياء طقوس ومناسك بدعية أو وثنية قديمة ذكرى الأربعين ذكرى السنوية نحو هذا، فهذا الذي لا يحل. السؤال اللي بعد كده السائل أو السائلة تقول: أنا عندي الآن مضى حوالي أقل يعني عمري، يعني أنا حامل عمر الجنين من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، هي ديتنا فترة كده واسعة شوية. يقول: أنا كنت أخذ دواء وفي شك أن هذا الدواء يعمل تشوه للجنين، رحت للطبيب النفسي قال له يعني أقل من 50% بيعمل تشوه، رحت بتاع يعني أمراض النساء فقال لي أنا ما عنديش يقين بهذا، لست واثقا مما يقوله الطبيب النفسي، فأنا تحيرت بينهما يعني، فأردت أن أجهد، فطبيب الساق قالت ائتني بخطاب مذكرة من الطبيب يقول أن هذا الدواء يفضي إلى تشوه الجنين، مختوم من عنده أضعه في ملفاتي حتى أتقي به المسألة القانونية. رجعنا طبيب نفسي قال لا أنا مريجع وما عملش، أنتوا اصطفوا مع نفسكم. قولي أنا ماذا أفعل؟ نقول لها: يا أمة الله، الأصل هو المحافظة على الجنين لحرمة الحياة البشرية ولكون الجنين من أجل نعم الله على عباده. أنا أعلم من الناس أنهم على استعداد أن يشتروا جنينا بنصف أعمارهم وبنصف ثرواتهم بل بثرواتهم كلها، لكن يرخص في إجهاض الجنين في الأربعين الأولى لضرورة معتبرة أو حاجة ماسة أو مصلحة الرجع، ليس لمجرد العبث. مجرد واحدة مزاجها مش يعني مش مظبوط مع الحمل، كل هذه المشاعر لا تسوء إجهاض الجنين. إذا وجد حقيقة ضرورة حاجة مصلحة it's okay. الذي يظهر لنا أن في حاجتها في شبهة احتمال التشوه قائم، في جدل طبي علمي ما بين الطبيب النفسي وطبيب يعني أمراض النساء، على الأقل الاحتمال قائم واحتمال معتبر يمكن أن يبنى عليه موقف. أيضا يعني أزيدها توسعة أن الفرق بين الحساب الطبي والحساب الفقهي أسبوعان. الحساب الفقهي بيبدأ من تاريخ الإخصاب، حساب الطبي من تاريخ آخر دورة، الفرق بينهم أسبوعين لصالح المرأة توسعة عليه. يعني المرأة يقول لها: لا طبعا أنت عندك 40 يوم، لا هي عندها 25 يوم بس، بالحساب الشرعي عندها أقل، لأن الحساب الفقهي يبدأ من تاريخ اللي هي الإخصاب وليس من تاريخ آخر دورة كما يقول الفقهاء، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هي سؤال أختم بيه. واحد مبرمج شغل في مجال الكمبيوتر وبيقول أنا بشتغل في نظام تعليمي أونلاين، تأملوا السؤال ده والله مهم مهم فعلا، بشتغل مبرمج في نظام تعليمي أونلاين للمدارس، أمامي فرصة في مبادرة للمدارس الذكية تحت رعاية الدولة، والبرمجيات تعمل عقد بعمل إضافة أي مواد دراسية هي متروفة للجهة المدرسية، إيه الإشكال؟ خلي بالك كويس جدا، الإشكال إن المناهج بتتضمن خلق الانتماء للأطفال للجهات السيادية. نظام التعليم المصمم إن يخلق الانتماء ويغرسه في نفوس الأطفال تجاه المرجعيات السيادية في البلد، القوات المسلحة ورئاسة الدولة وكذا وكذا، بالإضافة إلى أهداف تعليمية أخرى. فبيقول أنا متحير، هل الدخول في هذا العقد يعتبر إعانة على باطل بما فيه من تغييب لأبناء المسلمين، علما بأن كثيرا من المشروعات الكبرى في بلدنا لا تجاز ولا ترخص إلا من خلال المرور بهذه الجهات؟ الجواب عن هذا فيما نظن والله أعلم أنه لا حرج فيما ذكرت، لأن هذا مما عمت به البلوى، فما من كيان سياسي إلا ويحرص على تحقيق هذه الغاية في نظامه التعليمي، ولا يمكن هجر العمل في قطاع التعليم بالكلية من أجل ذلك، فإن هذا مما يزيد الأمر سوءا وظلما. الأصل يا رعاك الله إقامة المصالح الشرعية الكلية، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية ونتقي الله في توقي هذه المناكر وتقليلها ما استطعنا، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، كنت أحب لهذه الحلقة إن شاء الله، أرجو أن امتد بنا الأجر، إن شاء الله أن نلتقي يوم الاثنين القادم على نفس الحلقة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.